بسم الله الرحمن الرحيم. مركز إفادة للدراسات والبحوث الإنسانية يقدم
مختصر صحيح البخاري. باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
التعليق على الحديث.
نمرقة أي وسادة، تصاوير أي رسومات، أحيو أمر تعجيز من الإحياء، ما خلقتم أي ما صورتم من ذوات الأرواح، لا تدخله الملائكة أي غير الحفظة، وقيل: لا تدخله ملائكة الوحي.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث كراهة بيع الثياب التي فيها الصور، وفيه النهي عن تصوير ذوات الأرواح، وفيه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وفيه مشروعية الغضب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. باب: كم يجوز الخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. في رواية: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر. وفي رواية: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. وفي رواية: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وفي رواية: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
التعليق على الحديث:
الخيار طلب خير الأمرين، إما إمضاء البيع أو فسخه. يتفرقا أي بالأبدان، وقيل بالكلام. وكانا جميعا إشارة إلى اتحاد مجلس البيع. وجب البيع أي لزم وتم عقد البيع. وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، أي يفعل ذلك رغبة في المبيع وعدم الخيار.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث ثبوت الخيار في البيع على تفصيل في أنواعه. ودل الحديث على أن اتحاد مجلس الإيجاب والقبول شرط في صحة البيع، وفيه مشروعية فسخ البيع. باب: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت.
التعليق على الحديث:
على بكر صعب، أي على جمل صغير لم يذلل للركوب. يغلبني، المراد لا يمكنني من التحكم بسيره لشدة نفوره. فيزجره، أي فيمنعه عمر رضي الله عنه ويقول: لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد. هو لك يا عبد الله بن عمر، أي هبة وهدية.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث الندب إلى حسن المعاملة، وفيه أن المرء لا يتصرف إلا فيما يملك، وليس للابن التصرف بمال أبيه دون إذن. باب ما يكره من الخداع في البيع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع. فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة. فكان الرجل يقوله.
التعليق على الحديث:
رجل هو حبان بن منقذ رضي الله عنه. أخدع في البيوع، أي أغبن في البيوع وأقع في الخداع والغش، وهو باب من إضاعة المال. لا خلابة، أي لا خديعة.
من فوائد الحديث:
استدل بهذا الحديث البعض على أن ضعيف العقل لا يحجر عليه، وفيه النهي عن الغش والخداع في المعاملة. باب ما ذكر في الأسواق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم.
التعليق على الحديث:
يغزو جيش الكعبة، يريد تخريب الكعبة. ببيداء، أي بيداء المدينة، وهي موضع مخصوص بين مكة والمدينة. يخسف، أي يغيبون في الأرض. أسواقهم، أي أهل السوق. ليس منهم، أي الضعفاء والأسارى الذين لا يقصدون التخريب. يبعثون على نياتهم، أي يخسف بالكل، ثم يبعث كل منهم يوم القيامة بحسب قصده، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث أن الأعمال تعتبر بنية العامل، وفيه وجوب التحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم إلا لمن اضطر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، في رواية بالبقيع، فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي.
التعليق على الحديث:
في السوق، أي الذي كان بالبقيع. دعوت، أي ناديت.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث مشروعية مناداة المرء بكنيته، وفيه غشيان الأكابر الأسواق لحاجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة، فانصرفت، فقال: أين لكع؟ ثلاثة، أدعو الحسن بن علي. فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه السخاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيده هكذا. فقال الحسن: بيده هكذا. فالتزمه فقال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وقال أبو هريرة: فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال.
التعليق على الحديث.
من أسواق المدينة هو سوق بني قينقاع. لكع أي صغير لا يتجه لمنطق ولا لما يصلحه. السخاب أي قلادة تتخذ ليس فيها ذهب ولا فضة، وقيل قلادة من خيط فيها خرز يلبسها الصبيان والجواري. بيده هكذا أي مدها. فالتزمه أي ضمه وعانقه.
من فوائد الحديث.
يستفاد من الحديث بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من توقير النبي صلى الله عليه وسلم والمشي معه، وفيه كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من التواضع والرحمة وملاطفة الصبيان، وفيه جواز المعانقة، وفيه أن محبة الحسن بن علي رضي الله عنهما من الإيمان. عن ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام، في رواية: حتى يؤووه إلى رحالهم.
التعليق على الحديث.
الركبان أي الجماعة من أصحاب الإبل في السفر، فيبعث أي فيرسل، حيث اشتروا أي مكان الشراء.
من فوائد الحديث.
يستفاد من الحديث أن القبض شرط في تمام البيع، وفيه أن القبض يختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها وعلى حسب عادات الناس فيها. وفي الحديث إشارة إلى أنه لا يجوز للمرء بيع ما لم يملك، وفيه أن للإمام ضبط الأسواق وتنظيم عمل الباعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، في رواية: حتى يقبضه.
التعليق على الحديث.
ابتاع أي اشترى، يستوفيه أي يقبضه.
من فوائد الحديث.
يستفاد من الحديث النهي عن بيع ما لم يقبض ويستوفى، وفي الحديث إشارة إلى المنع من كل ما يؤدي إلى الخصومة والبغضاء بين المتبايعين. باب كراهية السخب في السوق. عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.
التعليق على الحديث.
في التوراة سأله ذلك لأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قرأ التوراة، أجل أي نعم، وحرزا للأميين أي حافظا لدين الأميين، والأميون هم العرب لقلة الكتابة فيهم، المتوكل أي المعتمد على الله تعالى في أموره كلها، ليس بفظ، الفظ هو سيء الخلق، ولا غليظ، الغليظ هو الشديد في القول، ولا سخاب، السخب هو اللغط وارتفاع الأصوات، ولا يدفع بالسيئة السيئة أي لا يسيء إلى من أساء إليه، يقيم به أي ينفي به الشرك، الملة أي الدين، العوجاء أي المائلة عن الطريق المستقيم بدخول الشرك فيها، وقلوبا غلفا أي مستورة عن الفهم والتمييز.
من فوائد الحديث.
يستفاد من الحديث بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتب اليهود، وفيه كراهية اللغط ورفع الأصوات في الأسواق وفي غيرها من باب أولى، وفيه إرشاد التجار وغيرهم إلى وجوب التوكل على الله عز وجل، وفيه استحباب العفو والتجاوز عن الناس في المعاملات. باب الكيل على البائع والمعطي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه توفي، في رواية أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات وترك عليه دينا، وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، في رواية فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي، وفي رواية ولين على حدة. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر جد له فأوف له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوفاه 30 وسقا وفضلت له 17 وسقا، في رواية وفضل 13 وسقا، 7 عجوة وستة لون، أو 6 عجوة وسبعة لون، وفي رواية وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال أخبر ذلك ابن الخطاب، في رواية ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما. فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها.
التعليق على الحديث.
وترك عليه أي دينا 30 وسقا يعادل 4500 كيلوغرام من التمر، فاستنظره أي طلب تأجيل الدين، فأبى أي فامتنع، ليشفع له إليه أي يكلم اليهودية في الدين. جد أي اقطع عراجين التمر، فأوفي له أي أعطه دينه كاملا، وفضلت أي زادت، ليخبره بالذي كان أي ليعلمه بالوفاء والزيادة والبركة، انصرف أي من الصلاة، عجوة هو نوع من التمر الجيد، كأنه لم يمس أي بقي على حاله، إشارة إلى معجزة تكثير الطعام.
من فوائد الحديث:
في الحديث معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم وظهور بركته، وفيه أن بعض الورثة يقوم مقام البعض، وفيه فضل الشفاعة في الأمور الدنيوية، وفيه فضل مساعدة الإخوان والسعي في قضاء الحوائج. وفي الحديث إشارة إلى فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وفيه أن مؤنة الكيل على البائع. باب ما يستحب من الكيل. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم.
التعليق على الحديث:
كيلوا طعامكم، المراد أخرجوه بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي قدرتم. يبارك لكم، البركة كثرة الخير ودوامه.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث استحباب الكيل في البيع لحسم مادة النزاع، وفيه أن الكيل يمنع الجزافة والتبذير، فهو من تدبير المعيشة. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها: وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثلما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة.
التعليق على الحديث:
مدها، المد ملء الكفين، ويعادل تقريبا 625 غراما تقريبا، وصاعها، الصاع يعادل 2.5 كيلوغرام تقريبا، وهي 4 أمداد، مثلما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. المراد دعوت ببركة مدها وصاعها، فوجبت البركة في المدينة كما وجبت في مكة لدعاء إبراهيم عليه السلام.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث أن فضائل البقاع لا تثبت إلا بالنص، وفيه بيان بركة مكيال مكة والمدينة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم قدمنا خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء، في رواية بلغنا سد الروحاء، حلت فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءه، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم نظر إلى المدينة، في رواية أشار بيده فقال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها، في رواية بين جبليها، بمثل ما حرم إبراهيم مكة، في رواية اللهم بارك لهم في مكيالهم، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم.
التعليق على الحديث:
التمس أي ينظر لي وابحث، مردفي أي راكب وراءه على الدابة، راهقت الحلم أي قاربت البلوغ. من الهم والحزن، الحزن يكون على أمر قد وقع، والهم يكون فيما يتوقع ولما يكن بعد. العجز هو عدم القدرة مع الرغبة. الكسل عدم الرغبة مع القدرة. ضلع الدين أي ثقله، فاصطفاها أي أخذها صفيا، والصفي سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغنم. سد الصهباء هو موضع قريب من خيبر. حلت أي طهرت من حيضتها، فبنى بها أي فدخل بها. حيسى هو أخلاط من التمر والأقط والسمن، وقيل غير ذلك. نطع هو جلد مدبوغ يفرش. آذن أي أعلم، يحوي لها، وهو أن يدير كساء فوق سنام البعير ثم يركبه. بعباءة نوع من الأكسية معروف. أشرفنا أي طلعنا على. لابتيها اللابة أرض حجارتها سود، والمدينة بين حرتين شرقية وغربية. مدهم المد هو ملء الكفين. وصاعهم الصاع يعادل 2.5 كيلوغرام تقريبا.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث استحباب اتخاذ المكيال في المبايعات، وفيه الإرشاد إلى متابعة أهل المدينة في المقادير الشرعية، وفيه أن المرأة مؤتمنة على عدتها، وأجمع الفقهاء على أن حيضة واحدة تكفي في إثبات براءة رحم الأمة، وفيه أن مبنى حال المرأة المسلمة على الستر. وفي الحديث أن حفظ النسب من مقاصد الشريعة، وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، وفيه مشروعية التعوذ من الهم والحزن والدين، وفيه ذم البخل والجبن، وفيه جواز البناء بالزوجة في السفر، وفيه استحباب الوليمة بما تيسر ولا يشترط اللحم فيها، وفيه بيان فضل المدينة وجبل أحد، وفيه بيان بركة مكيال المدينة. والحديث من أعلام النبوة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحب جبل أحد، والجبل من الجمادات التي لا تفصح. وفيه أنه يجوز للأم والوصي تسليم اليتيم في الصناعة والمهنة. وفيه الإرشاد إلى حسن عشرة الزوجة.